بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مدلول آية النبأ والإشكالات التي ذكرت على آية النبأ. حينئذ في آية النبأ توصل إلى النتيجة النهائية في دواب هذه الإشكالات، في رد الإشكالات التي وردت على بيان وجود مانع من انعقاد المفهوم. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يستمر في ذكر بعض الإيرادات وبعض الإشكالات على الاستدلال بخبر الواحد عموما، وهذا الإشكال يعني الإشكال في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد. وهذه الإشكالات ليست خاصة بآية النبأ، وإنما هي أيضا تعم كل استدلال بالآيات الشريفة على حجية خبر الواحد، أو بالروايات إذا استدل بها على خبر الواحد، أو حتى لو بالسيرة العقلائية استدل بها على حجية خبر الواحد، فإن هذا الإشكال يرد. وهذا الإشكال حاصله أنه القول بحجية خبر الواحد يؤدي إلى عدم حجيته. لماذا؟ لأنه السيد المرتضى قدس سره نقل الإجماع على عدم الحجية، وما أن الإجماع حجة، والإجماع بمنزلة الخبر، فيكون قول السيد المرتضى وإخبار السيد المرتضى وهو عدل، إخباره بعدم الحجية يعني قول النبي، قول المعصوم، أو أن رأي المعصوم سلام الله عليه هو عدم حجية خبر الواحد. فإذا كان هذه الأدلة وهذه الآيات دلت على حجية خبر الواحد، وأحد أفراد خبر الواحد هو خبر السيد المرتضى الذي يقول أن خبر الواحد ليس بحجة، فحينئذ لازمه عدم حجية كل خبر، فتنتفي حجية الأخبار، أخبار الآحاد. يقول هذا إشكال يرد على الاستدلال ويرد على الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد، باعتبار أن خبر السيد المرتضى هو أحد الأخبار الدالة، أحد الأخبار، وهو خبر عدل، وخبر العدل هذا يقول بأن خبر الواحد ليس بحجة لأنه إجماع، والإجماع كاشف عن قول المعصوم، فهو منزلة السنة. فلذلك يقول بعدم، فيقول بأنه ثبوت أدلة حجية خبر الواحد وإقامتها يلزم منه عدم حجيتها، وهذا يلزم أن الشيء إذا وجد فإنه يعدم. فالقول بحجية أخبار الأحاد يثبت لنا عدم حجية خبر الأحاد، فيسقط الاستدلال بهذه الآيات أو غيرها على حجية خبر الواحد. فهذا الإشكال. فالإشكال في حقيقته يجب أن حتى نخرج عن هذا الإشكال، إما أن نقول أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل خبر السيد المرتضى، إذا نسلم أن خبر السيد المرتضى هو خبر آحاد وسنة ناقلة للمعصوم، فيدخل وين؟ تحت آية النبأ وغيره، بناء على تمامية الاستدلال بها. فلازم نبين كيف يخرجها، أو أن شمول هذه الأدلة لخبر السيد المرتضى فيه لوازم باطلة فلا يلتزم بها ولا تشمله، حتى نخرج من هذا الإشكال. لذلك يقول بأن هذا الإشكال الذي ذكر هذا الإشكال وذكره الشيخ الأعظم فيه أكثر من إجابة أجيبت عنه. الجواب الأول هو أن الأدلة التي ذكرت على حجية خبر الواحد دلت على حجية الأخبار الحسية، الأخبار التي نقلت عن حس، سمع المعصوم، رأى المعصوم في تقريره، سمع المعصوم، رأى فعل المعصوم أو رأى تقرير المعصوم، أما في الأخبارات الحدسية اللي هي أحدث فيها قول المعصوم رأي المعصوم، فأدلة حجية خبر الواحد لا تشمله. وخبر السيد المرتضى عندما ينقل ويكون الإجماع كاشف عن رأي المعصوم فهو إخبار حدسي عن قول المعصوم وليس إخبارا حسيا، وما دام إخبارا حدسيا فلا تشمل أدلة حجية خبر الواحد. هذا الجواب الذي ذكره البعض وذكره، وهو إجماع جواب متين، أن الآيات النبأ إن جاءكم فاسق بنبأين، يعني النبأ الذي سمعه عن حس، فالإخبارات التي تكون إخبارات مقبولة وتكون من أخبار الآحاد هي الإخبارات الحسية، أما الإخبارات الحدسية فلا تكون مشمولة بآية النبأ وغيرها. فقد يقول قائل هنا بأنه المعروف أن إجماعات المتأخرين تكون كاشفة حدسية عن قول المعصوم، أما إجماعات المتقدمين فليست كذلك، باعتبار أن من الإجماعات هو وجود المعصوم فيما بينها، ولعل هؤلاء المتقدمين قد عرفوا وجود المعصوم في ضمن هؤلاء المجمعين، فعندما نقلوا لنا الخبر نقلوا لنا قول المعصوم بصياغة الإجماع، ولكنه إخبار حسي باعتبار قربهم من عصر المعصوم. يقول هذه الكبرى واضح، هذه الكبرى نسلم بها، أن إجماعات المنقولة عن المتقدمين لها خصوصية، وهي خصوصية قربهم من المعصوم ومن عصر المعصوم، لكن الإجماعات التي تنقل عن السيد المرتضى وكما تعرض لها سابقا أنها إجماعات حدسية وإخبارات حدسية عن قول المعصوم وليست إخبارات حسية. فالإشكال في الصغرى، أن هل إخبار إجماعات السيد المرتضى وهو من المتقدمين هل يمكن أن نعتبرها إخبارات حسية؟ يقول لا، لأنه قد رأينا في كثير من الموارد التي ذكرها السيد المرتضى نجد أنها إخبارات حسية وليست إخبارات حسية. هذا أولا. وثانيا، إذا كانت إخبار حسي يقول قال المعصوم كذا، ليش يجي ينقلها بصيغة الإجماع؟ يعني لماذا إذا رأى أحدهم أن المعصوم في ضمن هؤلاء الفقهاء وهو يقطع أنه في ضمنهم، فحينئذ هذا يجوز له أن يقول أن هذا هو قول المعصوم، فلماذا ينقله بصيغة الإجماع؟ لعل هنا ممكن واحد يقول بأنه الإجماع لا يكشف عن قول وإنما يكشف عن رأي، الإجماع نقل الإجماع لا يكشف لنا عن قول المعصوم، يكشف لنا عن رأي المعصوم. ولعل هذا الناقل للإجماع، يعني الإشكال هو وين الإشكال؟ الإشكال يقول أنه أنت عندما، أو هذا الناقل للإجماع عندما رأى مجموعة من الفقهاء وهو يعلم أن المعصوم بينهم، فعندما نقل لنا هذا الحكم ما نسبه إلى المعصوم مباشرة، وإنما نسبه إلى الإجماع الذي بينهم المعصوم اللي هو الإجماع الدخولي. فنقول في الإشكال الذي يريدون عليه، لماذا لم يقل روي عن المعصوم قال المعصوم؟ خب كان يخلص الإشكال. إذا اعتبرنا إخبار حسي خب كان ينسبه للمعصوم مباشرة، ليش إجا نقله من خلال الإجماع اللي يعبر عنه أنه من يترك الإخبار المباشر الذي يدل على الحس يكون أشبه بالأكل من القفا؟ قد يكون في مقام الجواب عن ذلك بأنه الإجماع لا ينقل ولا يكون إخبارا عن قول المعصوم وإنما إخبار عن رأي، الإخبار عن الرأي غير الإخبار عن القول. أنا لو من يأتي ويقول روية قال، يعني هناك قول قد سمع، سواء أنا سمعته أو سمعته بواسطة، أو روية يعني هناك قول قاعد يروى عن المعصوم. أما لمن ينقل الإجماع ينقل يقول الرأي المعصوم كرأيهم، يعني أعلم المعصوم أحدهم، لكن لما نقلوا الفتوى وشفتهم أفتوا بهذه ما حد اعترض بهم وما حد قال شيء ثاني، وأنا أعلم أن المعصوم بينهم، فينقل الإجماع حتى لا ينقل، حتى لا يكون كاذبا في نقله. لما يقول قال وروى يعني سمع، أو شخص أخبره بقول المعصوم، وهنا ما عندنا قول، عندنا رأي. فلما نقل الإجماع وهو يقصد رأي المعصوم، يعني وقع له وجه. بس هنا عندنا إشكال آخر، وهو إن أنتوا تعالوا غيروا تعريف السنة. السنة تعالوا بدلوها، السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. إن هذه عندما ينقل الإجماع ويكون كاشفا عن رأي المعصوم، هذا وين نحطه؟ هذه في أي خانة من خانات السنة نحطه؟ نحطه في خانة فعله، في خانة قوله، في خانة تقريره، وين نحطه؟ فلذلك أكو هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال إشكال فني. هذا الإشكال الفني يرد على من؟ يرد على من جعل الإجماع ضمن السنة، يرد عن من جعل الإجماع ضمن السنة أو تثبت به السنة، والسنة هي هذه، وهذا الذي يثبت بالإجماع هو غير هذه السنة. واضح محل الإشكال وين؟ يعني قد يكون هذه الإشكال الفني بهذا الشكل على التعبير، أنه وإلا أنا يكفيني إذا أنا أعرف علي الإمام شنو، هذا يكفيني. يعني إذا الإمام ما قال شيء، لكن أنا مطمئن من نقل لي، نقل لي رأي المعصوم وعلم برأي المعصوم بالقطع، هذا يكفي في حجيته، لم يكفي في حجيته. فإذا هذا إشكال فني في التعبير عن الإجماع، أنه إحدى مثبتات السنة نقل الإجماع، كما أن نقل الإجماع بالخبر، نقل السنة بالخبر يكون نقل السنة من خلال الإجماع، مع التقيد بأن السنة هذا تعريفه، هنا يكون الإشكال من هذا القبيل، لكنه إشكال أكثر منه إشكال فني، وليس إشكالا في ثبوت السنة أو ثبوت التشريع الذي شرعه المعصوم بهذا القول. على كل حال، فإذا الجواب الأول والوجه الأول الذي هو خالي من الإشكال، أنه الآيات والأدلة التي دلت على حجية الخبر الواحد هي دلت على الإخبارات الحسية، أما الإخبار عن حدسين فهو خارج عن أدلة حجية الخبر الواحد. هذا الجواب الأول. الوجه الثاني الذي ذكر بأنه لو سلمنا أن الإجماع المنقول يكون حجة، وحجيته من باب ثبوت أدلة، من باب شموله لآية، شموله بالأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد مثل آية النبأ وغيره، فهناك عندنا أيضا خبر معارض له وإجماع معارض له، وهما نقله الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أيضا ذكر بأنه بأن الإجماع قام على حجية الخبر الواحد. فلدينا إخباران عن المعصوم، وكل إخبار يدل على حجية الخبر الواحد، والثاني يدل على عدم حجية الخبر الواحد. فحينئذ كأي خبرين متعارضين نتعامل معهما، يؤدي إلى تساقطهما، وإذا تساقطا نرجع وين؟ نرجع إلى عموم الآيات، نرجع إلى عموم الآيات، وإذا عدنا عموم من الآيات عدنا عموم من الروايات، إذا ما عدنا نرجع إلى الأصل العملي إذا موجود في البين. فهنا حينئذ عندما يتساقطان نرجع وين؟ نرجع إلى الإخبارات التي وردت في مثل آية النبأ، التي ذكرت أن الإخبارات الحسية تكون حجة. هذول الخبرين تعارضا تساقطا، لكن عندنا العمومات والآيات الدالة على حجية خبر الواحد فإنها تكون سارية المفعول. يعني وجود خبر، لأنه لو كنا عملنا بخبر السيد المرتضى وحده، هذا كان يسقط الأخذ ببقية، مو يسقط دلالة الآية. يعني الأخذ بخبر الواحد ما يسقط دلالة الآية، يقول أن الآية دالة على حجية خبر الواحد، في ضمن هذه أخبار الأحد هو خبر المرتضى، خبر المرتضى يقول عدم حجية خبر الواحد، لكن عندما سقط خبر المرتضى يبقى هذا العموم أو تبقى هذه الآية هي خالية عن أن يكون هناك مانع من حجية كل الأخبار، أخبار الآحاد. وحينئذ يكون نقول بها أنه ما ذكره السيد المرتضى لا يكون خادشا في أدلة حجية خبر، أو لا يكون خادشا في الاستدلال على حجية خبر الواحد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكروه بأنه أن شمول أدلة الحجية لخبر السيد المرتضى يلزم منه لوازم باطلة، هذه اللوازم لا يمكن التمسك بها ولا يمكن الالتزام بها. من هذه اللوازم التي ذكرت هو أنه يكون الالتزام بشمول آية النبأ وغيرها لخبر السيد المرتضى أنه يلزمه أنه من قبيل أن وجود الشيء يثبت عدمه. يعني الالتزام بخبر السيد بحجية خبر السيد المرتضى يلزمه عدم حجية خبر السيد المرتضى، لأنه السيد المرتضى لما قال أن هذا حجة، فحينئذ إثبات الحجية لخبر السيد المرتضى في نفس الوقت يثبت عدم حجيته، وهذا لازم باطل ما ممكن التزام به. إذا قلنا أن الالتزام بخبر السيد المرتضى لأنه مشمول بآية النبأ، حينئذ هذا راح يلزم منه أن خبر السيد المرتضى نفسه ليس بحجة، وهذا لازم باطل. فحينئذ نقول لا تشمله. ليش؟ لأن شمولها له لازم باطل، فحينئذ نقول أنه لا تشمله. هذا لا أحد اللوازم. اللازم الثاني هو أنه يلزم التخصيص المستهجن. آية النبأ ماذا تقول؟ آية النبأ ماذا تقول؟ أن أخبار الآحاد حجة. آية النبأ والروايات التي تستدل بها تدل على أن أخبار الآحاد حجة. خبر السيد المرتضى شو يقول؟ يقول كل أخبار الآحاد ليست بحجة. فشو حصير النتيجة؟ أن أخبار الآحاد حجة، وهو مدلول هذه الآيات والروايات فيها عموم. إجا دليل آخر أخرج كل أخبار الآحاد إلا خبر السيد المرتضى. يعني راح يكون مؤدى خبر السيد المرتضى هو سقوط وخروج كل أخبار الآحاد عن الحجية إلا خبر السيد المرتضى، وهذا من التخصيص المستهجن. عندنا أنا 100,000 حديث من أخبار الآحاد، هذه 100,000 حديث من أخبار الآحاد حجيتها ثبتت من آية النبأ وغيرها. خبر السيد المرتضى إجا أخرج كل هذه الأخبار عن الحجية، فهذا معناه أن آية النبأ وغيرها من الأدلة قد خصصت وأخرجت كل أخبار الآحاد إلا خبر السيد المرتضى، وهذا من التخصيص المستهجن. فلذلك يقول بأنه هذا لازم الباطل، وهذا اللازم الباطل لا يمكن الالتزام به، إذا هذا اللازم الأول هو أنه هذا شمول الأخبار وشمول الأدلة لخبر السيد المرتضى من قبيل ما يلزم من وجود الشيء عدمه. اللازم الثاني الباطل أنه يلزم التخصيص المستهجن. فلذلك من الأول نسد الباب، نقول أن أخبار أن هذه الأدلة لا تشمل خبر السيد المرتضى، باعتبار أن شمولها لها يستلزم ماذا؟ يستلزم لوازم باطلة. اللازم الثالث أيضا الذي ذكر هو أنه أنت تذكر أن المطلوب أنه لو قبلنا بالرأي السيد المرتضى وقلنا أن الأدلة تشمل خبر السيد المرتضى، فهذا معناه إننا في مقام البيان عن عدم حجية الخبر من خلال حجية خبر السيد المرتضى. يعني يقول الآيات والروايات أثبتت حجية الخبر، إجا السيد المرتضى أثبت عدم حجية الخبر. يعني إذا كان الهدف النهائي مالتي أني أثبت عدم حجية الأخبار، فليش أثبتها من خلال حجية خبر السيد المرتضى وحده؟ يقول هذه في الطريقة غريبة، في الطريقة غريبة، أن أنا من لأنني أريد أن أثبت، وغايتي إثبات عدم حجية الخبر، أثبت حجية خبر السيد المرتضى وحده. يقول هذه أشبه ببيان بيان أحد النقيضين من خلال ذكر النقيض الآخر. يقول هذه في الطريقة يعني طريقة مستبعدة وقبيحة. أنا حتى أثبت من الأول أقول أن خبر أحد ليست بحجة، من الأول أقول أخبار الأحد ليست بحجة، أما أقول أثبت أن أخبار الأحد حجة حتى يجي لي خبر السيد المرتضى وينفي الحجية عن الجميع، فكأنني أنا أريد أثبت عدم حجية الأخبار من خلال حجية خبر السيد المرتضى. وهذا أمر قبيح، أن أثبت عدم حجية الأخبار من خلال حجية خبر واحد، وهذا أمر قبيح. خب من الأول إنها ليست بحجة. خب هنا يأتي القائل ويقول حتى إحنا هاي اللوازم الباطل نخرج منها، يعني حتى هذه اللوازم الباطل ما نلتزم بها. نقول يا السيد المرتضى لما إجى قال أنه 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 خبر الواحد ليس بحجة، المقصود أخبار الآحاد التي تكون بعد السيد المرتضى، أما أخبار الآحاد التي تكون قبل السيد المرتضى فهذه حجة. نيجي نقسم، نقول السيد المرتضى، السيد المرتضى أن أخبار أن الأدلة الدالة على أخبار حجية أخبار الآحاد شاملة، أخبار الآحاد من هنا إلى يوم القيامة هذه كلها تكون حجة. لما إجا السيد المرتضى وتقول شمول هذه الأخبار للسيد المرتضى مستهجنة لهذه اللوازم الثلاثة الباطلة والتي هي قبيحة لا نلتزم بها، نجي نقول يا بلا إحنا نجي نقول حينئذ نرفع اليد عن كل خبر واحد صدر بعد السيد المرتضى، أما إذا أكو أخبار أحاد صدرت قبل السيد المرتضى فهذه نتمسك بحجيته. يجي نقول بأن أخبار الأحاد التي ثبتت قبل السيد المرتضى تكون حجة وتبقى على حجيتها، أخبار الأحاد التي بعد خبر السيد المرتضى نرفع اليد عنها، في حين إن بعد ما يلزم التخصيص المستهجن، ولا يلزم أنه يلزم من وجوده عدمه. لا، عندنا في الطائفة كثير من أخبار الأحاد مشمولة بتلك الأدلة، والطائفة التي تكون بعد السيد المرتضى هي تكون مشمولة بعدم الحجية. حتى نخلص وين؟ حتى نخلص من هذه من الجواب الثالث. أما الجوابات الأخرى اللي تقدمت جوة تامة، يعني معارضته لإخبار الشيخ الطوسي بالإجماع المنقول عن الشيخ الطوسي، والجواب الأول أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الأخبارات الحسية وليست الحدسية، هذول أجوبة تامة. الجواب الثالث الذي يقول بأن شمول آية النبأ وغيرها لخبر السيد المرتضى يلزم منه لوازم باطلة، هذا التخريج من أجل إبعاد هذه اللوازم الباطلة. بعد ما يصير تخصيص مستهجن، لا يكون حينئذ بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر، بعدها كلها ما تأتي، باعتبار أن هناك طائفة كبرى سوف تكون هذه الطائفة هي الحجة، وهي التي ذكرت قبل السيد المرتضى. هنا أيضا يقول ما ذكره هذا غير تام، لأن السيد المرتضى ما أجا قال بأن المدار هو خبر الآحاد التي بعده، المدار في الإجماع وعلى عدم حجية خبر الواحد، يعني طبيعي خبر الواحد، وطبيعي خبر الواحد ما يفرق به قبل السيد المرتضى أو بعد السيد المرتضى، طبيعي خبر الواحد وليس بحجة. شلون نجي نقسم أن خبر الواحد ما بعد السيد المرتضى شيء، وخبر الواحد قبل السيد المرتضى شيء واحد. يقول هذا شلون ثبتت؟ ما يخالف، احنا نقول يعني عندما نفهم خبر السيد المرتضى شنو هو نجي نحلله. قال قام الاجماع على عدم حجيه خبر الواحد. شنو نظر علما؟ نظر الى الاخبارات الصادره التي تكشف عن صدور حكم عن الشريعه عن المعصوم، لو نظر الاخبارات الخاصه التي بعده. يعني لما نجي نحلل قام الاجماع على حجيه خبر الواحد، يا خبر الواحد اخبار الاحاد الناقله لاقوال المعصومين. طب هاي اخبار الاحاد الناقله لاقوال المعصومين، هاي بعد السيد مرتضى لو قبله ما يفرق. فحينئذ لما نحلل طبيعه الاجماع الذي نقله السيد المرتضى، هو اجماع منقول لمن؟ اجماع لطبيعي خبر الواحد الذي يكون الذي يراد به اثبات قول المعصوم. هذا الشيء. الشيء الاخر انه ان هذا اشبه بعملية نسخ راح تصير. النسخ هو انتهاء امد الحكم، يعني يكون الشارع قال ان هذا الشيء حلال وجائز شربه، يجي بعد فترة الزمنية ويقول بأن هذا الشيء الذي أفتيت بحليته الآن حرام، فيكون ناسخا لحكمه. يقول راح يكون خبر السيد المرتضى أشبه بالناسخ لمدلول آية النبأ. آية النبأ شو تقول؟ أن خبر الواحد حجة. نقول هذا الحكم مستمر 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 لمن؟ إلى زمان السيد المرتضى. بعد السيد المرتضى خبر الواحد ليس بحجة. يقول هذا أشبه بالنسخ، ومعناه أن خبر السيد المرتضى وهو خبر واحد نسخ الكتاب الكريم، وهذا لا يمكن الالتزام به. والشيء الآخر بالجواب الثالث أنه هذا التفصيل الذي ذكرتموه هذا خرق للإجماع المركب، لأن احنا عندنا إما ناس قبلوا بإخبار الأحد إما ناس رفضوا أخبار الأحاد. أنتوا جيتوا سويتوا شنو؟ قسمتوا أخبار الأحاد قبل السيد المرتضى حجة، بعد السيد المرتضى يصبح حجة، وهذا خرق للإجماع المركب. فهذا الإشكال الذي أورد على حجية على الاستدلال وحجية الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، هذا الإشكال مردود، وبقية الكلام إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء إن شاء الله في الأيام القادمة في ليلة النصف من شعبان من الليالي المهمة والعظيمة في التي ورد فيها الدعاء والانشغال بالدعاء، والليالي التي قد تضاهي ليلة القدر في بعض الروايات أنها أيضا من يكتب فيها المقدر ويكتب فيها التقدير، وهذه أيضا من الأمور عجيبة ومن الأمور التي تستدعي واقعا التنبه. إن إحنا أولا عندنا هواية بعض الاختلافات في ولادات الأمة، لكن في ولاد الحجة سلام الله عليه لا يوجد فيها هذا الاختلاف، وأنها في ليلة النصف الشعبان. وليلة النصف الشعبان هي ليلة مباركة حتى عند المذاهب الأخرى التي لا تعترف بولادة المهدي في مثل هذه الليلة ومثل هذا اليوم. يعني حتى عند المذاهب الأخرى ليلة النصف من شعبان هي ليلة المحيا تسمى عند بعضهم، وأيضا تقدر هذا اليوم ويحتفل بهذا اليوم ويدعى بهذا اليوم وهذه الليلة، ولذلك هذه أيضا ليست صدفة، ما عندنا صدفة في مثل هذه الأمور. أكيد في تقديرات الله سبحانه وتعالى أن يكون ولادة المنقذ للبشرية والمنقذ لهذا العالم من الضلال والظلام يكون في مثل هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على ولائه والثابتين على دينه. يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أنه يقول لأصحابه في علامات آخر الزمان وانتشار الضلال وانتشار الظلم وانتشار الجار وانتشار التحريف عن الدين، لأنه تذكر من الروايات العامة أنه من علامات آخر الزمان إضاعة الصلاة واتباع الشهوات والميل إلى الأهواء، وأن يصبح المنكر معروفا ويصبح المعروف منكرا، يعني تنقلب الموازين انقلاب تام. فينقل الإمام ينقل هذا بيان التمار عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أن المتمسك بدينه يكون كالخارط للقتاد، يعني الذي يتمسك بدينه كالذي يخرط القتاد، يعني هذا الشجر الذي فيه شوك ويخرطه، يعني يده تمتلئ دما ويكون يده ممتلئة بالشوك، يتحمل أو ما يتحمل، وشبيه بها كالقابض على جمرة من نار. فتقول الرواية حينئذ: فأطرق الإمام مليا ثم عاد فقال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. المخلص في كل هذه الأوضاع، قد مو هذا العصر، قد يكون عصر قادم أو يكون هذا العصر، وإحنا قاعد نشهد بعض التغيرات اللي تصير، انتشار الشذوذ، ومو بس انتشار الشذوذ، انتشار الشذوذ كفعل شاذ هو موجود من أزمنة طويلة، لكن تقنين هذا الفعل الشاذ وجعله فعلا طبيعيا والدفاع عنه والترويج له والاهتمام به، هذا اللي بيه نوع من التغيير عما مضى. ما مضى كان هذا فعل جرمي وفعل غلاف الطبيعة، لكن أن يتبدل ويصبح فعل مألوف ويدافع عنه ويحترم وإلى آخره، هذه واقعا أشبه بالبوادر لأن المنكر يكون معروفا وأن المرفوض يصبح مقبولا. يعني الآن يعني بعض الأحيان الزنا هو زنا، يعني حتى عند الأديان الأخرى والأقوام الآخرين الزنا زنا، ما حد إجا قال أن الزنا فعل حسن ولا هم حسنوه، غايته إجوا حسنوا بعض الصور قالوها لأنه أكو عن قبول فلا يكون زنا، وإجوا حصروا الزنا في حالة الاغتصاب أو حالة أن يكون أحد الطرفين رافضا لهذا الفعل، إجوا غيروا أو خصصوا في بعض مصادق أخرجوها، لكنه بقى عنوان الزنا هو عنوان مرفوض. أما الآن لا، الآن قاعد نشاهد أن هذا العنوان المرفوض الذي يعبر عن خلاف القيم الإنسانية، خلاف حالة الفطرة الإنسانية، هناك محاولة لتقنينه، هناك محاولة لنشره، الترويج عنه، الدفاع عنه، عدم قبول رفضه أصلا. فهذا قد يكون لسنا من الموقعتين، لكن هي من البوادر التي تدل على كيفية تغير المنكر أن يكون معروفا، والأمور القبيحة كيف تتحول مع مرور الزمان ومع وجود مع هذه الأفعال إلى أنها لا، هو بعد طبيعي شو يسوي هالشكل. وهي تبدأ حتى من جماعتنا المسلمين الذين في الغرب وفي هذه الأماكن، شوي شوي بعد ما يقدرون يحجون ولا يقدرون يثقفون أولادهم مهمات على هذه، فحينئذ راح يسكت، وشيئا فشيئا تكون طبيعية وتحصل على قبول، فتكون حالة انقلاب الموازين. شلون تنقلب؟ يعني واحد يقول شلون يعني المنكر يصير معروف؟ هو منكر منكر، خصوصا المنكر الذي خلاف الفطرة. فحينئذ هذه شوي، هاي البوادر اللي تصير مع مرور الزمان تصبح لا، يعني تصبح أمرا مقبولا، وقد يصل إليه همات في يوم من الأيام، ما ندري. على كل هذه وظيفتنا أن فليتق الله عبد وليتمسك بدينه، ما لنا غير هذا المخرج والصبر حتى يكون ظهور الإمام سلام الله عليه. نسألك بالدعاء ونسأل الله قبول دعية الجميع والحمد لله.